بل لم يثبت قول بالخلاف فهو من الدرجة الثانية، وإذا كان منضبطا فهو من الدرجة الأولى. السادس حتى تستكمل الحقيقة العلمية، ولا أقول التقسيم العقلي، حتى نستكمل الحقيقة العلمية، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء المتأخرين التي جمهورها لضبط رأي المذهب، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق، وهذا مورده عند الفقهاء المتأخرين وجمهوره لضبط رأي المذهب، وجمهوره لضبط رأي المذهب. طبعا انتبهوا لهذا، لسنا نريد هنا أن نقول إنما في كتب الفقهاء المتأخرين هو من القسم إيش السادس، لا، ما في كتب الفقهاء المتأخرين منه مسائل من القسم الأول، ليس كذلك، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، أو تقول إلى الخامس، لكن في كتب الفقهاء المتأخرين وخاصة الكتب التي عنيت بتحرير المذهب، الكتب التي عنيت بتحرير المذهب، هذا في كل المذاهب الأربعة، الكتب التي عنيت بتحرير المذهب تجد أنه يغلب على أو يكثر فيها القسم إيش السادس. فأنت إذا جئت المغني لأبي محمد ابن قدامة رحمه الله وجدت أنه يذكر الخلاف ويذكر أنه في المسألة ثلاثة أقوال ويذكر استدلال المذهب، هنا تأخذ منه أمورا تتعلق إما بالقسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. لكن إذا جئت الكتب التي عنيت بتحرير المذاهب مثل الإنصاف، واضح، مثل الفروع، طبعا الفروع عند ابن مفلح رحمه الله يذكر المذاهب أليس كذلك، وإن كان له طريقة رمزية بحروف معينة يرمز بها إلى الخلاف وإلى المذاهب الأربعة، فهو يذكر لك ذلك، لكن أحيانا ينصرف إلى تنبيهات يعين بها التحرير للمذهب، أو تجد ذلك أحيانا في متون بعض المذاهب، المتون التي رسمها المتأخرون. فمثلا يعني تجد أنه من أسطر متون الفقه عند المتأخرين مثلا لما يقول بعض الفقهاء ولا يرفع حدث رجل طهور، اللي هي القيود هذه، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لاحظ التقييدات، هذا تحرير إيش؟ هذا لتحرير ماذا؟ القول، فيقول ولا يرفع حدث رجل، فأخرج بكلمة رجل إيش؟ المرأة. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، فخرج باليسير ماذا؟ الكثير. خلت به امرأة، خرج بكلمة خلت إذا لم تخلو. وأحيانا هو الإشكال ما هو قضية الفروقات البينة، أحيانا تجدهم يريدون طيب إذا خلت في بعضه دون بعضه، كما لو خلت في نصف الطهارة دون النصف الآخر، فهل يقال خلت أو يقال إيش؟ ليس كذلك، خلت به امرأة لطهارة كاملة، بخلاف الطهارة ليست الكاملة، وهذا ما يتعلق بكمال اختلائها به أو عدم ذلك، لطهارة كاملة عن حدث، فخرج بقوله عن حدث أنه إيش؟ كما لو كانت المرأة ليس عن حدث بل عن تجديد أو لتجديد الطهارة. هذه التقييدات التي تراها في فقه، أحيانا يختلفون في رأي الإمام أحمد وتحريره، فتجد أن لهم روايات متعددة في التحرير، هل هو يشترط كذا أو لا يشترط كذا في تحرير المذهب. هذا فقه لسنا ننقص منه أو نتنقص منه، نقول هذا فقه، ولكن العناية بالرتب الأولى إيش؟ أولى، العناية بالرتب الأولى أولى، أن يعنى طالب العلم بالإجماع، بما قارب الإجماع، بما عليه العامة في استيعابه، بما عليه الجماهير، بما اشتهر من الخلاف. أما أن تكون أكثر العناية تنصب على القسم السادس فهذا هو الذي لا يفضل شأنه، هذا هو الذي لا يفضل شأنه. وأما أنه يحتاج إليه في بعض المسائل لتحريرات مقصودة فهذا باب آخر. وأنت تعلم أنه ليست المشكلة الأكبر أنه ما هو بالضبط المذهب الحنبلي أو ما هو بالضبط المذهب الشافعي عند الشافعي، هذا شأن في كثير من الساعة. بمعنى أنك لو قلت أن من ضبط من أقوال الإمام أحمد تنسب إليه، وما لم ينضبط يقال عنه روايات في المسألة، والعبرة بدراسة المسألة كأقوال فقهية وأدلة عامة، لكان هذا المسلك أكثر سعة وأكثر رحابة وأكثر يقينية. لأنه مهما رجحت داخل المذهب وفي المسألة خلاف قوي في ضبط المذهب، فأنت لن تنتهي إلى شيء إيش؟ لن تنتهي إلى شيء إيش؟ قاطع. لكن إذا قلت إن عن الإمام أحمد أكثر من رواية، أليس هذا حكم أكثر يقينية؟ أيهما أكثر، هو أو الجزم تحت خلاف مشهور في المذهب بوجه واحد؟ لما تقول إن هنا أكثر من رواية فهذا أكثر اتساعا وقبولا. فإذا هذه هي أوجه الخلاف، أو عفوا أوجه القول الفقهي. بقي تعليق على هذه المراتب الست، هذا نصله غدا إن شاء الله مع دخولنا غدا في المجلس الثالث، أو في موضوع المجلس الثالث المتعلق بالتقليد والتمذهب وحكم التمذهب وما إلى ذلك من التعليقات على هذه المسائل. لكن هذه المراتب الست في القول الفقهي تبقى في الذهن إن شاء الله محفوظة، لأنه سنعلق عليها غدا إن شاء الله من حيث الأحكام المتعلقة بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والمنعقد في 27 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذا تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى
إذ تطرق
الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فيما سبق تكلمنا عن مكونات الخلاف وأنها أربع جهات، وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمراتب القول الفقهي. وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى يكون القول في التمذهب، ولكن قبل أن ندخل في هذا المجلس وما أشار إليه المصنف في الكلام الذي قرأ، هناك بعض الإيضاح، لأن البعض من الإخوة سأل بعض الأسئلة التي تستدعي بقدرها قدرا من الإيضاح لبعض ما سبق الإشارة إليه. فيما يتعلق بمكونات الخلاف وأنها الدليل التي يقع الاختلاف في تعيينه أو درجته أو ثبوته أو الدلالة أو المستدل، وذكرنا أن المستدل إما أن يسمى ناظرا وإما أن يسمى فقيها، وإما أن يسمى مجتهدا. وهذا التقسيم قد لا يكون كاصطلاح منتظم نطق به فلان أو فلان من أهل العلم، والاعتبار بالنطق العلمي السابق ليس بالمصطلحات، وإنما الاعتبار بالحقائق العلمية. فإنه لا يلزم فلانا من الناس الذي عرض في القرن العاشر مثلا أن لا ينطق بمصطلح إلا وقد نطق به أهل القرن السادس مثلا، ولكن المعنى الذي ينبغي أن لا يكون إحداثا في العلم أو ما إلى ذلك هي المعاني. وأما التعبير عن المعاني الصحيحة المعروفة بالاستقراء فهذا إذا اصطلح عليه بمصطلح ما حتى لو كان المصطلح متأخرا أو معاصرا فهذا ليس محل جدل، وإلا لازم أن يكون السؤال مطروحا على مصطلحات القرن العاشر التي لم ينطق بها في القرن الثامن مثلا، ومصطلحات القرن السادس التي ما نطق بها في القرن الرابع، مصطلحات الرابع التي ما نطق بها أهل القرن الثاني مثلا، وهل مجرة؟ وأنت تعلم أن هذا لا يتناهى، بل يستلزم إيش؟ منع التسلسل إلى حد منع كل هذه المصطلحات. لكن المعنى الذي يهم هو ألا يتكلم تحت هذا المصطلح المأذون فيه دعك من المصطلحات المخالفة لمقاصد الشرع، فهذه مصطلحات تنقد. ولذلك سبق أن نبهنا على أنه حتى مصطلح التكليف عند الأصوليين لا يقال إنه غلط، ولكن يقال ليس هو مصطلح الفاضل، بل ينبغي أن يسمى التشريع، لأنهم يقولون التكليف خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ثم يختلفون هل المباح تكليف من الأحكام التكليفية أم لا. فلما لم يروا فيه جهة التكليف والعزم قال من قال منهم إنه ليس من الأحكام التكليفية، وهذا غلط لأنه يتضمن أنه ليس حكما شرعيا. والصواب أن المباح عند أهل السنة والجماعة بل عند جمهور الطوائف الإسلامية أن المباح حكم شرعي، لأن الله أثبته في القرآن بمثل قول الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وفي مثل قول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا مما ينبه إليه إلى أن دعوة المخالفة للسابق هذه دعوة ينبغي أن تضبط بالمعاني الصحيحة، ومن خالف المعاني الصحيحة أو أحدث معنى ليس على الأصل المعروف عند القرون المفضلة فهذا هو الذي يجب رده. وأما باب المصطلحات فهو باب لا يزال غير متناهي في التاريخ، هذه جهة. الجهة الثانية أنبه إليها وأؤكد عليها إلى أنه بأي طريقة أو ما هو الطريق الذي يعرف به أن هذا المعنى صحيح عند من تقدم أو ليس بصحيح. هناك طريقتان: طريقة التنصيص، كأن يقال هذا المعنى من العلم نص عليه فلان، نص عليه ابن عبد البر، نص عليه ابن رجب، نص عليه ابن تيمية، نص عليه من قبل هؤلاء من الأئمة كمالك أو الشافعي أو فلان أو فلان، التنصيص المعين، وهذا لا شك أنه يعرف به تقدم القول. اثنين، وهو منشأ كثير من الأقوال التي لا تجد لها تنصيصا عند السابقين عليهم، كتنصيص كثير من الفقهاء على كلمات ما نطق بها بنصوصها من أعيان من السابقين لكن معانيها متضمنة، وهو ما نسميه بفقه الاستقراء، ما يسمى بفقه الاستقراء. فالمستقرئ، وهذه درجة المحققين من أهل العلم، أنهم إذا استقرأوا تحصل لهم قدر من المعاني في أبواب من الشريعة في الفقه وفي قواعد الشريعة ومقاصدها وما إلى ذلك، فهذا الاستقراء ينظمون به هذا المعنى الذي استقرأوه. ولذلك إذا جئت كتب قواعد الشريعة أو كتب الأصوليين مما أقصد أيضا أو نقصد الإشارة إليه إلى أن كتب الأصوليين كما أسلفت فيها علم كثير، لكن كما تعلم أن كتب الأصول بعد ظهور علم الكلام لما كتب المتكلمون في أصول الفقه على الطرق الكلامية، وإن كان في الاصطلاح يقولون طريقة الفقهاء عند الشافعية وطريقة المتكلمين عند الحنفية، هذا نوع من التفريق، لكن الحقيقة أن حتى كتب الشافعية متأثرة بعلم الكلام، والغزالي ممن أدخل علم الكلام إدخالا بينا على نظم أصول الفقه في كتاب المستصفى، هذا لا يعني أن ما كتبه هؤلاء الأصوليون الذين يوصفون بأنهم من علماء الكلام لا يعني أن جميعه ليس صحيحا أو أنه ليس نظرية ممكنة صحيحة في موارد كثيرة في مسائل تطبيق قواعد التشريع، هذا ليس كذلك. هذه الكتب تعد من أخص كتب الإسلام أو تاريخ الإسلام الذي كتب، فهي كتب علمية، لكن مع ذلك لا بد من إمكانية إيش؟ بعض المراجعات لبعض هذه المسائل والتراتيب التي اجتهد فيها من اجتهد من أهل الأصول المتأخرين، يعني المتكلمين منهم. هذا جملة معترضة إن صح التعبير، لكن الذي أقصده أن هذه النظم لأصول الشافعي أو أصول أبي حنيفة أو أصول الإمام أحمد في نظم أصولي فيما كتب في كتب أصول الفقه، أهي أو تقول أكثرها منصوص عليه في كلام الأئمة كنظم قواعد؟ الجواب منه ما هو منصوص ومنه ما حصله أصحابهم الأصوليون تحت فقه إيش؟ تحت فقه الاستقراء. وفقه الاستقراء هذا يعد من أشرف الفقه، وإن كان كما قلت لا يستطيعه إلا فقيه محقق. ولذلك تجد أنه يعول على كثير من هؤلاء المستقرئين فينقل عنهم، وتجد بعض كتب أصول الفقه تجد التعويل فيها على كتب محددة، وإلا فكثير منهم نقلة، لكن المستقرئ الأول هو صاحب الامتياز. ففقه الاستقراء فقه صحيح. إذا كان كذلك فيقال إنه عند استقراء فقه القرون الثلاثة الفاضلة وجد أن الناس لا يخرجون عن هذه الأربعة، إما مقلد حقه السؤال فإيش؟ فيجاب بالحكم ولا يلزمه أن يعرف الدليل، بل يجيبه العالم الموثوق بعلمه فيستجيب لإيش؟ لجوابه. وهذا معنى قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهؤلاء موصوفون بعدم العلم. أو ناظر كما أسلفنا وهم من تأهل بقدرته العلمية، وهو من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها، أو فقيه وهو رتبتان، من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب، أو الدرجة الثانية من الفقيه وهي العالية مع معرفته بجمهور الأقوال في مذاهب. هذا الفقيه الذي قبله الناظر، والأول يسمى إيش؟ المقلد المحض، لعل من التقييد الحسن أن تقول المقلد المحض، لأن هذه المسألة يدخلها نسبية، فمن قلد فقيها من الفقهاء فقد يسمى باعتبار أنه فقيه، وهو من وجه ما إيش؟ كالمتمذهب بمذهب الشافعي وفروعه أو بمذهب أحمد وفروعه فهو من وجه ما مقلد، وهو من وجه ما مقلد، لكن الاسم الأول قصدنا به ماذا؟ التقليد المحض، أنه استجاب لكلام هذا العالم استجابة على التقليد المحض. المجتهد كما قلت سابقا أن كثيرا من كتب أصول الفقه المتأخرة وضعت شروطا عالية ربما تكون أحيانا مثالية للاجتهاد، وهذا أغلق الاجتهاد على هذا المفهوم، أغلقه نظريا، وهذه المشكلة، أغلقه إيش؟ نظريا، لكن في الواقع ما أغلق الاجتهاد، لأن الأمة يتعذر عقلا أن تعيش بالاجتهاد. إذا ما وجد مجتهد سيجتهد الطبقة اللي أقل، إذا ما وضعت نظام ممكن للاجتهاد سيأتي الأناس الذين عندهم كما قلنا بالأمس عندهم إرادة للاجتهاد وليس أهلية للاجتهاد، وإلا الأمة ستتحرك. وأنتم تلاحظون في هذا العصر لما تنزل نوازل الكلية هل يقف الناس ساكتون؟ لا، المشكلة لما أصبح نظرية الاجتهاد العلمية في كلام المتأخرين، وأقول المتأخرين من الأصوليين، مثالية، ما أصبحت الناس يقولون فعلا فلان هو المجتهد وفلان أو يقبل الاجتهاد أو يتأهل الاجتهاد، فتحرك أحد من طلبة العلم أحيانا لنوازل كبرى ليس عندهم إلا إن صح التعبير إرادة، أو قد يسميها البعض شجاعة، مع أنه قد لا تسمى شجاعة، هي إرادة من النفس، فتحرك تحت تأثير أحيانا جماهير أو سبب أو آخر أو ضغط واقع معين أو ما إلى ذلك. فالمشكلة أنه بهذه الطريقة ما تغلق الاجتهاد، لأنه يستحيل أن تغلق الاجتهاد. ماذا تفعل الأمة في نوازلها الكلية التي ما تكلم عنها الفقهاء الأربعة أو من قبلهم أو ما إلى ذلك. فإذا هذه قضية لابد أن تكون مستصحبة في الحال. ومن هنا إذا قرأت مفهوم المجتهد في القرون الثلاثة الفاضلة الذين كانوا يقولون في النوازل ويقولون في الآراء الفقهية الأولى، وجدت أنهم ليسوا على رتبة الفقيه الجامع للفقه أو الجامع لدليل الفقه، بل لا بد لهم من تفقه في الدين. ومن هنا قلنا إن المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذه الملكة ما حقيقتها؟ مركبة من إيش؟ من أمرين. الأمر الأول المجموع العلمي، المجموع العلمي هذا يزيد عن القدرة الأولى التي يتمتع بها من؟ لا، القدرة الأولى التي يتمتع بها أحسنت الفقيه أو إيش؟ أو الذي قبل الفقيه من؟ الناظر. المجموع العلمي هذا أرقى، فتجد لو مطلع على التفاسير، مطلع على الموسوعات العلمية، مطلع على الآثار، عنده اطلاع عام، لكن أن تقول إنه جامع حافظ عالم متقن في سائر هذه الأبواب، هذا هو الشرط اللي قد يكون فيه مثالية. لكن لديه مجموعة علمية واسعة، ليس هو القدرة الأولى التي تمتع بها الناظر. هذا جهة في مفهوم الملكة. الجهة الثانية وهي الأهم، التكوين الطبعي الذي خلقه الله عليه. فإن الله خلق الناس منهم الأحمق ومنهم الذي ليس بأحمق، منهم الذكي ومنهم من دون ذلك، منهم الحكيم ومنهم الحليم، ومنهم قليل الصبر ومنهم واسع الصبر. هذه أمور من أهم ما يؤثر في الفقه، كما نبه على ذلك بعض المحققين كابن حزم مثلا أو ابن تيمية أو ابن عبد البر أو ما إلى ذلك، من بل للأئمة المتقدمين من الكلام ما يشير إلى ذلك، ولولا استغلال الوقت أو كسب الوقت في الأهم لا دخلنا في مثل هذه الآثار. على كل حال قد يأتينا سؤال، وهذا هو الذي جعلني أقف اليوم مع هذا الموضوع. قد يقول البعض من الأخوة، هذا أجبت عنه بالأمس لكن ربما كان الجواب متضمنا في الكلام فما انتبه له البعض. قد يقول القائل، هل يكفي لكون الشخص من أهل الاجتهاد أن يستكمل رتبة الفقيه الثانية فيعرف جمهور الأقوال في المذاهب مع القدرة العلمية ومع الملكة التي فقه بها مفصل مقاصد الشريعة؟ قد يقول بقي شيء، ما هو هذا الشيء؟ يقول أن المسألة التي يجتهد فيها علمه بماذا؟ بمفصل أدلتها. فيقال الحد الذي ذكرناه أولا هو نستطيع أن نقوله إن هذا الحد هو شرط الأهلية العامة التي يثبت بها كونه من أهل الاجتهاد. فعندنا الأهلية تنقسم إلى قسمين، أهلية عامة وأهلية خاصة. ما المقصود بالأهلية العامة؟ الأهلية العامة التي من حققها صح أن يعتبر ممن يمكنه الاجتهاد، يؤهل الاجتهاد، ما يعتبر دخوله في مسألة ليجتهد فيها أنه دخل فيما لا أو فيما لم يتأهل له، تأهل للفعل، تأهل للفعل. ما هي الأهلية العامة؟ أن يستكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع ملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذا نسميه حد الأهلية العامة التي بها يثبت كونه مجتهدا. الأهلية الخاصة ما المقصود بها؟ إذا أراد أن يجتهد في مسألة معينة، ولتكن مسألة مثلا بعض الأمور المتعلقة اليوم التي لم هي من النوازل عند المسلمين وما كانت موجودة زمن السابقين، مثل لو أراد أن ينظر في حكم تجنس المسلم بجنسية غير إسلامية، ومفهوم معنى الجنسية في بعض الدول أو في أكثر الدول أن تعني نوع من الالتزام كما يسمونه الالتزامات المدنية. الالتزامات المدنية خارطتها تبدأ من 1، 2، 3 في أشياء حين تتقاطع مع مبادئ في الإسلام أو ما إلى ذلك أو قيم أو ما إلى ذلك. موضوع التجنس غير المسلم بالجنس هذه نازلة أليست كذلك؟ والآن يعيش في العالم الغربي الملايين في الدول غير الإسلامية في أوروبا أو في أمريكا يعيش الملايين من المسلمين، هذا الموضوع كنازلة أليس كذلك؟ لما يريد أن يدرس أو موضوع نفرضه في الاقتصاد مثلا، أو موضوع في الاقتصاد أو موضوع في باب آخر أو موضوع اجتهد فيه في مثلا بعض التعديلات أو تنظيم بعض طرق المشاعر في الحج مثلا، منى لا يبنى فيها لو حصلت اضطرارات إلى مسألة البناء، هذه تعتبر نازلة إذا أرادوا أن إيش يدرسوا البناية أو يدرس المجتهد البناية في منى مثلا. هذه قضايا لها إيش نوع من الأصول الكلية. فنقول الأهلية الخاصة لها شرط أو مفهومها تأهل المجتهد الذي هو تمتع بالأهلية العامة للنظر في المسألة المعينة، هذا له شرط به تتحقق الأهلية إيش الخاصة. متى تتحقق الأهلية الخاصة التي بها يجتهد في المسألة المعينة؟ أن يكون عليما بتصورها ومفصل دليلها، أن يكون عليما يعني يجمع الأدلة بتفاصيلها في هذه المسألة المعينة في الحج، هذه المسألة المعينة في نازلة كلية من النوازل. فإذا ما جمع مفصل الدليل، إذا جمع مفصل الدليل مع مفصل التصور عن المسألة، فهذا تسميه إيش حصل الأهلية إيش الخاصة، بحكم كونه في الأصل من أهل الأهلية العامة. فهنا يجتهد أو لا يجتهد؟ يجتهد. هب أنه من أهل الأهلية العامة لكنه ما استطاع أن يصل إلى تصور مفصل، هل له الحق أن يجتهد؟ الجواب لا، ليس له الحق. هب أنه من أهل الأهلية العامة، هل له أن يجتهد هكذا بمحض في نازلة كلية؟ وهذا ما سننبه عليه في الآتي، هل له أن يجتهد في نازلة كلية بحكم أهليته العامة فقط دون أن يعرف مفصل الدليل في النازلة الخاصة؟ الجواب لا. ومن هنا ترى أن كثير من الأصوليين المتأخرين لما وضعوا شروط الاجتهاد هي حقيقتها إذا نظرت إليها شروط مشرقة، لكن مثاليتها من أين جاءت؟ ربما أنها جاءت من أن هؤلاء أو أن كثيرا من هؤلاء لم يفرقوا بين شرط الأهلية إيش العام والخاصة، فاشترطوا شرط الأهلية الخاصة في الشرط إيش العام، فجعلوا عالم بمفصل الأدلة. طيب ليش عالم بمفصل الأدلة؟ كذا ما يصبح شخص تقول إنه تأهل. هذا التأهل لأنك كما قلت إذا طبقت على المتقدمين، هل تقول مثلا إن بعض فقهاء الكوفة، ولا وليس بالضرورة هناك من تسمية، بعض فقهاء الكوفيين الذين ما عرفوا عند المحدثين كمحدثين، ما عرفوا عند المحدثين إيش كمحدثين، هل كانوا عالمين بالصحيح والضعيف والطرق وما إلى ذلك من هذه الشروط؟ الجواب لا، وكانوا مجتهدين ولا أحد يشك أنهم مجتهدون. لكن في الاجتهاد أو في الأهلية الخاصة يتحقق هذا الشرط. فقد يقول قائل إذا قلت أو قلنا إن المجتهد هو من استكمل رتبة الفقيه مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة، معناه هذا كيف يجتهد في المسألة وهو لا يعرف المفصل؟ نقول هذا شرط إيش الأهلية العامة. أما الأهلية الخاصة وهي إذا أراد أن ينظر في نازلة كلية أو في المسألة التي يقصد الاجتهاد فيها، فإن من شرط الأهلية الخاصة لفعل الاجتهاد الخاص ماذا؟ أن يكون عليما بتصور المسألة ومفصل إيش وبمفصل دليلها. فإذا اجتمع له مفصل التصور مع مفصل الدليل مع أهليته السابقة اجتهد، إذا لم يحصل له ذلك تأخر عن الاجتهاد. وكأن هذا التفريق بين الأهلية الخاصة والأهلية العامة هو المجيب الوسط عن سؤال هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ. يتجزأ بمعنى أنه قد يمكنه الاجتهاد في مسألة ولا يمكنه في غيرها، فالاجتهاد إيش يتجزأ. ولا يوجد رجل عرض بالتاريخ كل ما تعرض نازلة يفصل فيها بالمباشرة. حتى الصحابة رضي الله عنهم ماذا اجتهدوا في مسائل، توقف عمر في مسائل واستشار غيره، تخالف اجتهاده مع اجتهاد أبي بكر، رجع من اجتهاد إلى اجتهاد أبي بكر. فهذه العوارض من طبيعة المكلفين والعلماء، لأنه لا يفصل في كل ما نزل بالقطع واليقين وعدم التردد إلا من اصطفي بالوحي، إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لعل هذا التقييد أو لعل التفصيل لهذا التقييد حقيقة أبان الفرق بين الأهلية الخاصة والأهلية العامة، وأنه لا يجوز الاجتهاد بالفعل في المسألة الخاصة إلا إذا تحققت الأهلية الخاصة والأهلية العامة. كذا تصبح نظرية الاجتهاد ليست كلام مباحا، ولكنها في الوقت نفسه ماذا؟ نظرية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. لعل من التمام هنا أن الاجتهاد كما يقع من المجتهد الواحد، فمن الفاضل، وهذه سنة ماضية عند المسلمين، أنه في النوازل الكلية يتعدد أو يجتمع جملة من أهل الاجتهاد لتحصيل رأي متوافق، وهذه سنة قائمة اليوم بأشكال لا بأس بها في بعض المجامع الفقهية، ولكن ينبغي أن تقوم أكثر، وقد كانت قائمة في زمن السلف كفعل عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة لما جمع المهاجرين ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح في الطاعون أو في نزول الطاعون وقدوم إلى الشام، في مسائل كثيرة يجتمع المجتهدون، فهذا وجه فاضل. أيضا مما أحببت التنبيه عليه في هذا الباب أن المجتهد الذي يسمى هنا المجتهد من خاصته أو من خاصيته النظر في النوازل، هذا هو المقصود ترى الأعلى للاجتهاد، النظر في إيش؟ لأن المسائل إما نوازل أو مسائل ماذا؟ مسبوقة بقول الفقهاء، قول الأئمة الأربعة أو غير الأئمة الأربعة، أليس كذلك؟ فغير النوازل هذا شأنها مقارب، هذه شأنها مقارب، ومهما رجحت فأنت ترجح بالأقرب. إنما خاصية المجتهد هي مسألة النوازل. مصطلح النوازل كمصطلح ربما معاصر، هو ليس معاصر على الإطلاق، لأن تعرفون أن الفقهاء يذكرون مثلا القنوت في النوازل، لكن أقصد بالمصطلح المعاصر، أحيانا بعض الباحثين والناظرين يقول أن النوازل هي القضايا المستجدة الكلية، فيجعل لها إيش؟ يجعل لها وصف أنها كلية وأنها ماذا؟ مستجدة. بعضهم يقول لا، النوازل يأخذها من مطلق الكلمة أو اشتقاق الكلمة النازل كل جديد فأسميه نازل، لا مشرحة في الاصطلاح. إن قلت إن النوازل تنقسم إلى جزئية وكلية، فالجزئي من النوازل هذا يمكن أن ينظر فيه فقيه أو ناظر متمكن، مثل بعض الباحثين من الأساتذة الآن وطلاب العلم الباحثين، الذي لا يتمتع بشروط المجتهد ولا ربما لا يتمتع بشروط الفقيه من سعة العلم بالأقوال، لكنه يمكن أن يبحث في مسألة معينة، فهذا يبحث حتى الجزئي الجديد أو الجزئي ماذا؟ النازل. هذا أمر سهل ولا بأس أن يختلف الأمر عليه ويتردد القول فيه، لكن عندنا النازل الذي ماذا؟ مثل الأجار، الإيجار المنتهي بالتمليك في صورته القائمة في الشركات، هذه ما هي نازلة كلية، ولذلك يختلف أهل البحث فيها، فبعضهم يجوزها وبعضهم يمنعها وبعضهم يجوزها بشروط، هذه في نظري أنها من النوازل ماذا؟ الجزئية، ولذلك يسوغ حتى للباحثين النظر فيها، ومنهم من أهل الفقه دون رتبة المجتهد، وأمرها سهل، اختلف الناس فيها واتفقوا أمرها، مثل التورق المصرفي، التورق كمسألة موجودة عند الفقهاء أليس كذلك؟ لكن لما دخل النظم أو النظم المصرفية اليوم صار له بعض الصور التي يتجاذب الباحثون فيها ولربما يتنازعون، بل يتنازعون فيها، هذه تعتبر من المسائل إيش؟ النازلة، مع أني أنا أميل للمصطلح النازلة أعلى، أن النازلة هي الكلية، لكن على هذا الاصطلاح الذي يراه البعض وهو لا مشاحة في الاصطلاح، هو من الجزئي، إذا سميته نازلا فهو من إيش؟ هذا الجزئي من النوازل أمره مقارب ويقع النظر فيه للباحث فضلا عمن؟ للباحث المتأهل فضلا عمن؟ عن المجتهد. إنما خاصية المجتهد النظر في النوازل ماذا؟ الكلية. هذه حقيقة في نظري أنه لا يجوز شرعا لأحد طلبة العلم أن يتخوضوا في الأمة بقرارات أو بآراء تجزم بالفعل أو بالترك في نوازل كلية. هذه حق الكبار من أهل العلم الذين لهم وصف الاجتهاد في الجملة، ولا سيما إذا حصلت المجامع وتبادل الرأي وما إلى ذلك، فهذا ينبغي أن يكون من فقه هذه الأمة وسنتها، وألا يحرك الأدنى من فوقه وهو لم يتأهل إلى الاجتهاد في النوازل الكلية. هذه حق أو من خاصية المجتهد الاجتهاد في النوازل الكلية، أو تقول النوازل الكلية القول فيها من خاصية من المجتهد. هذا لعله انتهى التنبيه إلى ذلك. طبعا لما تقول إن الناس مقلد وناظر وفقيه ومجتهد، فمن البدهي أن ننبه إلى أنهم إيش يتفاضلون، فالمقلدون ليسوا وجها واحدا، يعني الأم اللي ما يقرأ ولا يكتب مثل الأعرابي ليس من الإنسان المدني، الناظر أيضا أن الناظرون ليسوا درجة واحدة، يتفاضل هذا عن هذا، الفقيه في رتبته الأولى والفقيه في رتبته الثانية، وكذلك المجتهد، فإن المجتهدين ليسوا وجها واحدا. ولكن بالأخير إذا رجعت إلى فقه الاجتهاد الأول عند السلف أو عند القرون الثلاثة الفاضلة، وجدت أن هذا هو مفهوم الاجتهاد، أن من توفرت فيه هذه الشروط الأهلية العامة والأهلية إيش الخاصة عند الفعل فهو المجتهد، وأنه ليس في كل المسائل يجتهد، فربما اجتهد في مسائل. سعد بن أبي وقاص ألست تقول إنه من المجتهدين؟ الجواب لكن لما وقعت الفتنة رأى أن اجتهاده يقوده إلى الترك فاعتزل في إبل. هذا وجه من الاجتهاد، هذا وجه من الاجتهاد، أو أنه توقف عن الاجتهاد. تجد أن بعض الصحابة صار إلى شيء وبعضهم صار إلى شيء كذلك بعد ذلك، فهناك أوجه من الاجتهاد، يعني ليس بالضرورة أن المجتهد هو من توفرت فيه شروط الحسن لكل نازلة في لحظتها أو في زمنها، هذا لا يلزم حصوله، وكأن فيه تعذرا في غالب الحال. طيب، هذا فيما يتعلق بالأول. مراتب القول الفقهي ذكرناها بالأمس ونستكمل القول فيها حتى ندخل موضوع التمذهب. قلنا مراتب القول الفقهي ما هي؟ إما أن يكون القول مجمعا عليه إجماعا ماذا منضبطا، وأنا أذكر هذه المراتب. لماذا نذكر هذه المراتب؟ لنعرف أن كيف نتعامل مع الأقوال إيش الفقهية، وأن الحماس الشديد في مسألة الترجيح هذا حماس لم يظهر في زمن القرون المتقدمة، هذا حماس في كثير من صوره وبعض تعبيرات التي سأذكرها. هذا الحماس ليس من الحكمة ولا من الفقه والعلم والعقل، فعندك المسائل المقطوع بالإجماع فيها، فهذه لا ينبغي أن هذه ليس فيها مجال للتردد أصلا، لأنها بينة بدهية قطعية. اثنين، ما سمي فيه الإجماع ولم ينضبط إثباتا ولا نفيا، وهذه حتى لو لم ينضبط الإجماع فما دام أن التوارد والاستفاضة درجت عند المتقدمين من أهل العلم فلا ينبغي التكثر إيش؟ فلا ينبغي التكثر في عدم قبول أو التردد في قبول هذا القول، فلا ينبغي التكثر في التردد في قبول هذا القول، ما دام أنه استفاض فإن المستفيض هو الصحيح حتى حكي الإجماع فيه. الثالث، قلنا ما حفظ فيه قول لأحد كان ينقل عن كيف أو أفن ما ثبت فيه قول لأحد، ولربما تقول ما نقل فيه قول لأحد، أحيانا لا تستطيع التحقق من الصحة، لأنه أحيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون إسناد، أحيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون إسناد، فما نقل أو ثبت فيه قول لأحد كالقاسم أو عروة أو فلان ليس بالضرورة هؤلاء الأسماء، لكن أي اسم من الأسماء المعينة، ولكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار، أئمة الأمصار الإسلامية الأولى في القرون المفضلة، حتى إن بعضهم أي بعض الأئمة يحكي الإجماع بخلاف هذا الشاذ. فهذا أيضا لا ينبغي التردد في قبول قول العامة، ومما ينبه إليه إلى أنه لا ينبغي في أكثر المجالس، لا ينبغي في أكثر المجالس كمجالس الإفتاء وما إلى ذلك، وأقول في أكثر المجالس ليس بالضرورة في كل المجالس، لا ينبغي في أكثر المجالس البعث للأقوال إيش الشاذة، هذه هجرها أو لا. لكن أحيانا تحت نظام علمي عالي يقال إن المسألة فيها بعض القول لبعض الناس، لماذا؟ لأن هذا أحيانا، لماذا أحيانا تعرف مثل هذا في باب العذر؟ هل مخالف الإجماع المنضبط كمخالف الإجماع غير المنضبط؟ الجواب لا. ولذلك قد يقول البعض الآن عندنا الإجماع المنضبط والإجماع غير المنضبط وماذا وقول العامة الذي خالفه شاذ، كلها قلنا الحكم يعمل بإيش؟ بالإجماع وبالعامة. طيب ليش ما نجعلها صورة واحدة؟ نقول لا، الفرق بينها مهم. مهم من أي جهة؟ من جهة من؟ المخالف. مخالف الإجماع المنضبط هذا حكمه شديد، مخالفة الذي تحته دونه، مخالفة قول العامة لقول الشاذ هذا أقل. فهذا من الفقه البين. ولذلك من فقه ابن المبارك أنه يقول إني لأسمع الحديث فأكتبه وما بي أن أعمل به ولا أن أحدث به. لماذا؟ هو لا يرى هذا الحديث لكن كتبه، يقول إني لأسمع الحديث فأكتبه وما بي أن أعمل به ولا أن أحدث به، ولكن أجعله عدة إن عمل به أحد من أصحابي قلت عمل بإيش؟ بحديث. فنظام العذر هذا نظام فقهي، هذا نظام العذر نظام فقهي في الإسلام. فهذه الدرجات لهذا المعنى. الرابع قلنا ما حفظ فيه قول إيش؟ بين لمذهب كالمذهب الحنفية أو لمصر كأهل المدينة أو أهل مكة، خالف الجماهير، خالف الجماهير من أئمة الأمصار. فهذا ما شأنه؟ وقد يقول قائل لماذا بدل نقول من كلمة خالف الجماهير لماذا نقول خالف مثلا الأئمة الأربعة أو جمهور الأئمة الأربعة؟ لسبب. أولا نحن نتكلم عن طريقة الفقه أو مراتب الفقه، مراتب القول الفقهي عند المتقدمين قبل أن يعينوا أربعة دون إيش؟ دون غيرهم بمذاهب فقهية، أو قبل أن يتعين أربعة بمذاهب فقهية. لما كان هؤلاء الأربعة مع علو درجتهم لكن كان مثلهم من أصحابهم إيش؟ كثير، كان مثلهم من أصحابهم كثير، بل من قبلهم كان أو ممن قبلهم من كان أفضل منهم، وهذا بدهي في إذا رجعت إلى فقه الصحابة وأئمة الصحابة. طيب، فهذا يجعلك تقول خالف الجماهير من أئمة الأمصار، هذا ما حكمه؟ كيف يتعامل معه؟ يقال هذا الأصل فقها أن يعظم قول الجمهور. هذا ترى الفقه فقه علمي، بمعنى أن الجماهير من أئمة الأمصار، ولاحظ هذا التقييد، الجماهير من أئمة الأمصار إذا تواردوا على قول، فهذا القول إن لم يكن راجحا رجحانا بينا فهو قول قوي لا يجوز تضعيفه في أكثر الموارد، لا يجوز تضعيفه في أكثر الموارد، وأعني بالتضعيف الإسقاط، التضعيف بكلمات توحي بماذا؟ لإسقاطه، كما قد سنعبر فيما بعد. مثل البعض من طلاب العلم تجده يقول عن هذا القول وعم القول الثاني وهو قول الجماهير من أئمة الأمصار فهذا قول لا دليل عليه. التضعيف بهذا النظام هذا خلل أحيانا ترى ربما في تركيبة يعني الذهنية الفقهية عند بعض الناس. إذا توارد أئمة الأمصار رأيت كبار المحدثين ورأيت كبار الكوفيين في فقه الكوفة، ورأيت أئمة من أئمة المدينة كمالك ومن قبل مالك بن المسيب، ورأيت من أئمة مكة كعطاء وأمثال، توارد أئمة الأمصار على حكم. فهذا كما يقول ابن تيمية، يقول الشيخ الإسلام إني استقرأت المسائل أو نظرت مسائل الشريعة فإذا القول الذي عليه جمهور الأئمة هو الصواب في الجملة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا فقه الاستقراء كما قلنا، يعني أنت ما عندك نظام رياضي الآن يثبت ليش قول الجمهور هو الصحيح أو ليس هو الصحيح. يقول ابن تيمية إني استقرأت مسائل الشريعة، فإذا القول الذي عليه جمهور الأئمة هو الصواب في الجملة، ثم علله بتعليل شرعي وهو عقلي من جهة، يقول لأنه يتعذر في الجملة أن يخفى الصواب من السنة والهدي على جمهور أئمة من؟ أئمة الأمصار، ما بين فقهاء وما بين إيش؟ محدثين. فإذا رأيت جمهورهم قد تواردوا فهذا لابد أن يكون له إكبار، ولا يتخطى إن صح التعبير لا تتخطى الرقاب إلا إلى فرجة. أليس يقولون في الجمعة إن المأموم لا يتخطى الرقاب إلا إلى إيش؟ لا تتخطى رقاب الأئمة إلا حيث رأيت فرجة بينة. هذا الفرجة البينة من يشاهدها؟ أنا في نظري أن هذه لا يشاهدها الآحاد من المبتدئين في طلب العلم، هذه يصل إليها من وصل إلى درجة من العلم والفقه والسعة في النظر والتتبع. لماذا؟ حتى لا تلتزم بنظرية مقابلة وهي نظرية الإلزام بقول الجمهور. الإلزام بقول الجمهور ما عليه دليل، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة أنه يلزم العمل بقول الجمهور. والدليل على هذا أن بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وما أنكر عليه، بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وماذا؟ وما أنكر عليه. وهذا الإمام المعين إذا قلت أنه خالف الجماهير، فلو كانت مخالفة الجماهير ممنوعة لأنكروا إيش؟ لأنكروا عليه. هل نقل أنهم أنكروا على فلان أو فلان لماذا خالف الجماهير؟ لا، كانوا يحفظون أقوالهم لكنهم قد لا يعملون بها. الإمام أحمد، وأبين لكم مثالا بينا، الإمام أحمد سئل عن الحائض إذا طهرت في وقت العصر أتصلي الظهر؟ أما أنها تصلي العصر فهذا إيش؟ لا جدل فيه. قال الإمام أحمد تصلي الظهر، يعني تصلي العصر وتصلي الظهر. قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ ماذا قال؟ ما في دليل ترى من السنة صريح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كما أحيانا يريد البعض. وإذا ما وجد مثل هذا النظام من التصريح قال المسألة إيش؟ هذا القول إيش؟ لا دليل عليه، لا النظام ما يأتي كذا. قال الإمام أحمد لما قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن. شف لاحظ ما شدد الحسن أو طعن في الحسن، لكن قال باستقرائه، وفقه الاستقراء اليوم ترى شبه غائب. ولذلك لا ينبغي أن يتعجل الإنسان في الركض بين الأئمة. قال الإمام أحمد عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن، ما دام عامة التابعين يقولون به فأنا أقول به. هل معناه أن الإمام أحمد يريد أن يقول ما أجد دليل؟ لا، في دليل. لو رجعت لفقه المقاصد، فقه النصوص كتحصيل، وجدت أن الحائض من أهل العذر، أليس كذلك؟ والقاعدة الشرعية أن الوقت في حق أهل الأعذار ماذا؟ يتحد. وهذا له صور منصوصة في الشريعة، وهي مسألة مثلا في جمع المسافر أو ما إلى ذلك، حتى ما هي من الأعذار التي يقصد منها التوسع الشرعي، مثل ما في الحج لحفظ الاشتغال بالذكر في المناسك، مع أن الصلاة عبادة حتى لو اشتغل بها في وقتها، ومع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ للمنسك الخاص، أليس كذلك؟ فمثل هذا التحصيل، هذا هو الدليل الذي كان التابعون يتوردون عليه، أنهم فقهوا من الشريعة أن الوقف في حق أهل الأعذار يأتي على هذا الوجه. مما هذا المثال ترى له أمثلة كثيرة، كما قلت الوقت لا يسع، لكن هو يحدثك أن الجماهير إذا تواردوا فلا يتواردون على إيش؟ قفلة أو على كذا بدون دليل. طيب كيف بدون دليل؟ طيب أنت خلى في العقل، كيف الجمهور يذهبون إلى قول ويعزمون به بدون دليل؟ المقدمات التي عندك ما هي عندهم؟ أما تقول أنهم متعبدون بالحق لا بأقوال الرجال، هذا الموضوع ما له علاقة هنا، لأن هالرجال الذين تتكلم عنهم هم أئمة الإسلام. هؤلاء ما يقصدون ماذا أيضا؟ أن يتعبدوا برجال وأن يتركوا الحق. فأقول إذا كان القول عليه الجماهير من أئمة الأمصار فهذا يعظم شأنه، ولا ينبغي أن تتخطى رقاب الأئمة إلا إلى فرجة، وهذه لا تكون إلا من عارف. بقي، هل معناه أن قول الجمهور ملزم؟ الجواب قول الجمهور ليس بملزم، فالمجتهد يجتهد بغير، كما حصل من الصحابة أن اجتهد بعضهم بما خالف جمهورهم في بعض المسائل، كما حصل من الأئمة الذين نحكي هذا. وإلا كما وجد عندنا صورة لقول خالف من، لو كان هذا ممنوعا لو وجدت عندنا هذه الصورة أو لم توجد؟ لم توجد، لأنكرت عند السلف وأصبحت من البدع والمحدثات التي ترد. لكن المخالفة تكون بوجهين، إما أن المخالف يكون من أهل العلم والاعتبار في العلم فيجتهد من هذا، فيجتهد بخلاف قول الجمهور، أي فيأخذ بالقول البين لمذهب أو مصر، وهذا لا جدل فيه، وهذا شأن واسع. أحيانا بعض فروع الحنفية خلاف قول الجمهور، بعض فروع الحنابلة خلاف قول الجمهور، بعض فروع المالكية وكذلك الشافعية، ومع ذلك هناك فقهاء كثير يأخذون بهذه الفروع التي تخالف ماذا؟ الجماهير. فهذا فيه سعة على مثل هذا التقدير. أو أحيانا البعض من العامة أو المبتدئين ربما قلد شيخه الذي هو بين يديه فسأله عن مسألة فأفتاه بخلاف قول الجمهور. لكن إذا أردت نظام الإفتاء العام، أو أردت نظام الإفتاء العام بمعنى إفتاء العوام من الناس، أو أردت مسألة البحث العلمي، فهنا يترفق إذا خولف إيش على المتكلم أن يترفق في اللغة والتعبير وأشياء كثيرة إذا خالف قول الجمهور، لعل المقصود الذهني وصل. الذي بعده قلنا ما تكافأ فيه الخلاف بين أئمة الأمصار، فهذا إذا اشتهر الخلاف واشتد كاختلافهم مثلا في الحجامة، أيفطر الصائم بالحجامة أو إيش أو لا يفطر، هذا إذا استقرأت المسألة وجدت أن أئمة الأمصار هناك تكافؤ. إذا رجعت لبعض المصنفات وجدت أن الخلاف شائع في العراق في الحجاز في الشام وما إلى ذلك، ووجدت أن المسألة ظواهر الأدلة أيضا فيها إيش، إذا جاءت حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم وهو أقوى ما يعتمد عليه من يجعل الحجامة مفطرة للصائم، وجدت عليه من الإشكالات في بعض مسائل الثبوت أحيانا أو مسائل في فقه المتن، ما معنى أن الحاجم يفطر إذا كان المحجوم يفطر للضعف ولعلة؟ هل هذا من باب التعبد؟ هل يقطع الصوم بمحض علة تعبدية لمثل هذا الوجه؟ أليس الأصل في المفطرات أنها مبينة العلة؟ يأتي مثل هذه السؤالات. وإذا جاءت الدليل المقابل وجدت أن المسألة فيها تكافؤ، إذا تكافأت الأقوال، ولعل من مثالها تحية المسجد في وقت النهي، حتى أن ابن تيمية كان في الأول على المذهب ثم رجع إلى مذهب الشافعي في آخر عمره، وذكر نظرية العام المخصوص والعام المحفوظ في تطبيق الاستدلال، حتى أن الشوكاني يقول أنه تردد في هذه المسألة في جزء له تكلم فيه عن المشتبه من العلم، وحتى قال كلمة غريبة، قال لعله قد يكون من الأنسب أن الإنسان ما يحرص على دخول المسجد وقت النهي. هذا طبعا ليس حلا، لكن يبين لك أحيانا درجة ماذا؟ التردد. ليس القصد من أن نجزم أن هذه المسألة أو هذه المسألة من المتكافئة، القطع في أقوال شبه متكافئة، وهذا مسألة نسبية في الغالب. فالمتكافئ من أقوال الأئمة هذه الترجيح فيها أقرب إلى الإنسان من كل شيء، بمعنى لا ترجح فيها بعزم، إنما الأظهر، وفي المسألة قولان لأهل العلم، والأظهر كذا والأقرب كذا إن كنت ناظرا في أدلتهم، وإن لم تكن ناظرا في أدلتهم وأنت على مذهب فقل والمذهب عند الحنابلة كذا، وإن كنت من أهل الشافعية فقل والمسألة فيها قولان كذا وكذا والمذهب عند الشافعي كذا، وفي المسألة ويوسع فيها على المسلمين. وكان مثل هذا الخلاف إيش محل توسعة عند المتقدمين من الأئمة، التوسعة الفقهية ترى إذا كانت مضبوطة بقواعد الشريعة هذه رحمة للأمة. نقول التوسعة إذا ضبطت بقواعد الشريعة فهي إيش؟ هل معنى أن المتكافئ من الخلاف يتخير فيه الناس الناظرين فيه أو المقلدين يتخيرون بحسب الهوى؟ الجواب إيش؟ لا، ليس في الإسلام تخير بمحض هوى ماذا؟ النفس، بل إما تقليد للكبار وإما تتبع إيش؟ للدليل أو تقول للاستدلال. هذان الوجهان الممكنان، إما تقليد لكبار وإما إيش تتبع. قد يقول قائل طيب فقه التيسير، فرق بين التيسير وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ هو النفس. ألم يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الشريعة وجعل هوى النفس أين؟ في الجاهلية. أليس القرآن لما ذكر الجاهليين ماذا قال؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه حال الجاهلية هوى النفس. أما التيسير فهو حال ماذا؟ حال الشريعة. فإذا يسيء البعض أحيانا الفهم بين هوى النفس وبين ماذا؟ وبين التيسير. لا، المشقة تجب التيسير. إذا أشكل على المسلم مسألة مثلا لا يضيق فيها، وفيها خلاف محفوظ، وأحيانا خلاف محفوظ بمعنى أنه مشتهر ومعروف، فهذه ينبغي أن يوسع على المسلمين فيها. يوسع على المسلمين بماذا؟ بأقوال الجماهير وبالأقوال إيش؟ المتكافئة. يوسع على المسلمين بأقوال الجماهير وبالأقوال المتكافئة. هل هذا على إطلاقه؟ ما في نظام يقول لك على إطلاقه. دائما العلم محكوم بماذا؟ العلم محكوم بماذا؟ بقواعد. لأن الذي يوسع على المسلمين بأقوال الجماهير وبالمكافئ من الأقوال من هو؟ من هو؟ فقيه، أليس كذلك؟ والفقيه لا بد له أن يكون عارفا بالمصالح وماذا؟ والمفاسد. بمعنى إذا اقتضت توسعة بقول مكافئ مفسدة حاضرة في بيئة معينة فلا ينبغي أن يوسع. مثال ذلك مثلا المجتمع مثلا هنا محافظ على أن ستر الوجه واجب، وهذا من حيث الأدلة هو الراجح الصحيح. طيب هل من الحكمة أن يأتي بعض الناس في هذا المجتمع ويقول المسألة فيها خلاف ويردد هذا في آذان العامة ويقول من باب التوسع على المسلمين بالقول المكافئ أو ما إلى ذلك؟ الجواب لا. المصلحة الشرعية تقتضي أن لا يفتن العامة، لأن كثير من العوام أحيانا ربما يتحرك تحت تأثير ماذا؟ شيء من الهوى الضعيف في نفوسهم. ما هو أهل أهواء بمعنى أهل بدع وأهل تيارات فكرية خطيرة، لا، أقصد الأحاد من العامة الذي قد يتحرك تحت إيش؟ رغبة، أحيانا فتاة تتفلت أو ما إلى ذلك. ففقه المصالح والمفاسد هذا يقصر بعض الناس عن التحديث ببعض الخلاف، وهذا ما جعل علي رضي الله تعالى عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، كما قال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فحيث أدى التحديث بالخلاف إلى فتنة في مجتمع ما فإيش ينبغي التحديث به أو لا ينبغي؟ لا ينبغي التحديث به. فهذا أنا أقول أنه من الفقه. فإذا يوسع على العامة من المسلمين في أمصار الإسلام وفي ما أين وجد المسلمون حتى في غير أمصارهم بأقوال الجماهير وبماذا؟ وبماذا؟ وبالمكافئ ما لم يستلزم ماذا؟ مفسدة. فإن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وتحصيل المصلحة. قد يقول قائل التحديث بالخلاف مصلحة. نقول قد يسمى مصلحة لكنها مصلحة أحيانا تكون إيش؟ راجحة وأحيانا تكون مرجوحة. فحيث كانت راجحة فحدث به، وحيث كانت مرجوحة لوجود مفسدة أعلى فماذا؟ فالفقه ألا تحدث به. وكما قلت لكم إن الإمام مالك لما سأله الرجل عن مسألة وقال هو على قول زيد بن ثابت قال يا هذا إن أهل المدينة لا يعرفون إلا هذا القول، فأين خلفت الأدب لما قالني من أهل العراق؟ الإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام أحمد على ما عرف به من الزهد والعبادة والورع وما إلى ذلك، سأله سائل عن مسألة في الطلاق فأفتاه الإمام أحمد أنها تطلق، فلما رأى أن الرجل كأنه انصدم، كأنه إيش انصدم، وما ظن أن الأمر يصل إلى أن زوجته طلقت منه وأن الأمر شق عليه كثيرا، فراجع الإمام أحمد. فلما اشتد في المراجعة قال له الإمام أحمد يا هذا هذه حلقة المدنيين، أي من يتفقهون على بعض كلام أهل المدينة، يعني أن هؤلاء سيحدثونك برأي من؟ هم في العراق لكن سينقلون لك رأي من؟ رأي أهل المدينة، ورأي أهل المدينة ما تطلق. الإمام أحمد ولا يدين الله بهذا القول، فما أحب أن إيش يفتيه به، فقال يا هذا هذه حلقة المدنيين، يعني إذا بليهم سيفتونك. دخل الإمام أحمد في مجلس أو في دار بعض أصحابه، فوجد النبيذ في طرف الدار، فقال له بعض الأصحاب بعض التلاميذ اللي مع الإمام أحمد يا أبا عبد الله هذا النبيذ، يعني أنكر على الرجل. فقال الرجل سلطان في داره، الكوفيون يفعلونه تدينا، يعني فقهاء الكوفة أحلوا النبيذ وأحلوا شربوا، يرون أنه ما أحل الله، فالدين أحله عندهم. فلاحظ الرجل سلطان إيش في داره، هذه مقدمة أساسية في الأخلاق العلمية. فإذا هذا الفقه هو الذي نقصده، أن المسلمين إذا قيل يوسع عليهم قيل يوسع عليهم بماذا؟ لا بالشاذ والمنكر، وإنما بالأقوال المعروفة تحت قاعدة المصلحة. طيب قلنا السادس ماذا؟ ما لم ينضبط فيه وجه، وهذا كثير فيما وقع في كتب المتأخرين، ولا أقول إن كل ما في كتب المتأخرين كذلك، لأن ما في كتب المتأخرين أكثرها أو كثير منها تقرير لما سبق من الأوجه الخمسة أو المراتب الخمس. لكن أمس ذكرت لها صورة عرضت في بعض كتب الفقهاء المتأخرين، المقصود بالصورة ترى ليس أصل المسألة، حينما قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير الخلط بامرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذه القيود في هذه الجملة بعضها لتعيين القول، لأنكم تعرفون هل المرأة إذا خلت بالماء لطهارة هل الرجل يتطهر أو لا يتطهر، هذه مسألة خلاف بين الأئمة موجود أو ليس موجودا، المسألة خلافية موجودة، هي من المراتب الأولى ما هي من الطرف السادس. لكن الذي أقصده أن بعض هذه القيود ذكرها الماتن لتمييز القول عن القول الآخر، لكن بعض القيود تذكر من باب تحرير المذهب تحت اجتهاد معين، تحت اجتهاد معين، مثل الطهارة الكاملة والطهارة غير، لو خلت به لطهارة غير كاملة هذا فيه تردد في المذهب. فأحيانا هذا هو المقصود ترى من ذكر المسألة، وإلا أصل المسألة كمسألة فقهية معروفة عند السلف. لكن أقصد إذن أو نقصد بما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما يتعلق بتحرير المذهب المعين. ما هو المذهب المعين؟ يختلف الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية أحيانا وإن كانوا أقل في تحرير مذهب الإمام. هذا الاختلاف في تحرير المذهب الفقه الافتراضي أحيانا الذي ليس واقعا، وهو ما قد يعبر عنه بعض الأصحاب بالمحتمل، فإن فعل كذا فيحتمل كذا، الذي هو من التفريع للمسألة، هذه صور لهذا المقصود من هذا القسم، التفريع للمسألة بالعوارض، مثلا غسل الجمعة أهو واجب أم مستحب؟ فتجد أن بعض أهل العلم يقول غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال، أنه واجب أنه مستحب، القول الثالث وهو الصحيح الذي عليه المحققون وهو القول الوسط. شوف النظم هذه ترى تروق لكثير من الناس، وسط يعني بين اثنين، لا ما هو هذا الوسطية الشرعية، وهو الوسط أنه إن كان به رائحة شديدة يتعدى منها الناس وما إلى ذلك فيجب وإلا فلا يجب. هذا حقيقته هو قول من؟ هو قول من؟ الجمهور. الجمهور لما قالوا إن غسل الجمعة ليس واجبا هل أرادوا غسل الجمعة في حق من به رائحة يتأذى المسلمون حتى إنهم يكرهون المجالسة له وما إلى ذلك؟ لا، هم يتكلمون عن أصل الحكم، يعني هل الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لما قالوا غسل الجمعة ليس واجبا هل هؤلاء مثلا إذا سئلوا عن رجل به هذه الرائحة الشديدة سيقولون أيضا ليس واجبا؟ لا. إذن أنت قيدت بعارض، هذا فقه يستعمله البعض، هذا فقه يستعمله البعض كتنبيه حتى لا يفهم قول الجمهور على الخطأ، هذا لا بأس، لكن أن تتحول هذه إلى أقوال ثالثة وتكون هي الأقوال الوسط وهي الأقوال التي عليها المحققون. أنا أدري أن هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، ذكره بعض المحققين، يذكرونه من باب التنبيه لا من باب ماذا. على كل حال الاستطراد في هذا التشقيق ليس محمودا، الاستطراد في هذا التشقيق وتفكيك أقوال تحت أقوال بهذه الطريقة هذا ليس محمودا. فإذا هذا القسم السادس ماذا يقال فيه؟ يقال فيه ينبغي لا يقصد ذمه أبدا لكن ينبغي ألا يغلب إيش؟ ألا يغلب الاشتغال به وكأنه هو الفقه، هو حقيقة جزء كبير من الفقه عند المتأخرين لكن عند المتقدمين كثير منه لا. هل المتقدمون كانوا يعنون بتحرير الفقه الافتراضي أو فقه المذهب أو التشقيق؟ الجواب لا. فإذا ينبغي، هذا حكمه، ينبغي ألا يغلب الاشتغال به وكأنه ماذا؟ وكأنه هو الفقه أو جمهوره، بل ينبغي أن يصرف جمهور الجهد أين؟ في المراتب الخمس. انتهينا إلى هذا. مسألة كلمات في مسألة أو هذه تأتي إن شاء الله في درس الترجيح، لا بأس أن نؤخرها إليه. هل من لازم الترجيح، وإن كان الترجيح كمسألة سنتكلم عنها وحدها، هل من لازم الترجيح الرد على أو الجواب أحيانا على القول الآخر عن كل أدلة القول الآخر؟ هذه مسألة فيها قدر من النسبية، لكن الذي انتظم أحيانا لدى البعض أنه إذا رجح مذهب الحنفية أو مذهب الحنبلية مثلا في مسألة ولربما رجح أحيانا بخلاف قول الجمهور، كأن من شرط الترجيح عنده أنه لابد أن يجيب إجابة تفصيلية تلغي الاستدلال أو تقطع أو تمنع الاستدلال أو تمنع أدلة الأقوال الأخرى، فيقول استدل الحنفية بكذا وهو الراجح، وأما القول الثاني وهو قول الحنفية الشافعية والمالكية والحنبلية فهو مرجوح الجواب عن أدلتهم. ثم يكون لما تريد أن تجيب عن الدليل بمعنى منع الدليل، هنا ستتكلف أو لا تتكلف؟ في الغالب لا بد تتكلف. لماذا؟ لأنه ما تستطيع تصل إلى منع الدليل. من حيث الأصل دليل ظني، الدليل من حيث الأصل دليل ظني. المنع كلغة بمعنى الكلمة المنع، هذا إنما يكون في الأقوال البينة كمخالف الشاذ أو فضلا عن الإجماع أو في الأقوال العقدية، هذا هو الذي يأتي تحت نظام الإجاب والنفي، الإثبات والنفي وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن القطعي هل يعارض قطعيا؟ لا. لكن الظني يعارض ظنيا أو لا يعارضه؟ يتعارضان. ما دام تؤمن بهذا المبدأ العقلي الشرعي أن الظن يتعارض مع الظن، فإذا هل من لازم الظن الثاني المنع أو التأخير؟ يعني إذا رجحت الظن الأول فما الذي يلزمك للترجيح؟ تأخير الظن الثاني فقط، لأنه في النتيجة ستقول إيش؟ اجتمع ظنيان، والاجتمع ظنيان، لكن يكفي أن أحدهما أقوى من الآخر. لكن هل تقول اجتمع دليلان قطعيان متضادان أحدهما أقوى من الآخر؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. إذا نظام المنع المطلق الإلغاء هذا في الإجماعات والعقائد، أما في هذه الأقوال التي درجت واشتهرت عند الفقهاء فاعتبرها على مبدأ إيش؟ تقديم الأقوى. ألست تقول إن قول أبي حنيفة أقوى من قول الشافعي؟ أو تقول إن قول الشافعي باطل؟ تقول إنه إيش؟ مرجوح، لا تعبر بباطل، إن تقول إنه مرجوح. فإذا كان قول أبي حنيفة في هذه المسألة مثلا أقوى من قول الشافعي فمعناه أن دليل أبي حنيفة أقوى من دليل الشافعي، ولا يلزم على هذا لازم فاسد أن الأدلة تتعارض. لا، أنت الآن تحت دراسة هل هذا دليل أو ليس بدليل. أما إذا عينت أنه دليل بالقطع فيمتنع التعارض هنا كما في الإجماع والعقائد. فإذا هذه مسألة الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى، هذه ترى مسألة صار فيها تضييق الآن، وأحيانا في بعض الطرق الأكاديمية يشدد فيها أنه لابد تجيب عن كل دليل إجابة مانعة بمعنى الكلمة. هذا ما هو شرط الترجيح، هذا شرط إيش؟ السنة والبدعة والصواب والخطأ وما خالف الإجماع أو الشذوذ من الأقوال وما إلى ذلك. أما في أقوال الأئمة فمن الظلم أن توضع تحت مثل هذه النظريات الغالية. طيب، إذن عرفنا منهج عرض الخلاف بين التجاهل للأقوال المعتبرة كأقوال الجماهير والأقوال المكافئة، فهذا التجاهل ليس محمودا، كما أنه بالمقابل بعث الأقوال الشاذة أو التحديث بالخلاف حيث لا تقتضي المصلحة التحديث به فهذا أيضا ليس حكيما. ننتقل، وكالعادة ربما تأخرنا في الانتقال، ننتقل إلى مسألة التمذهب، وهذا المصطلح أظنه معروف بعد وجود المذاهب الفقهية، وأخصها المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هل التمذهب يصح أو لا يصح؟ هو ترى كقاعدة في الذهن والنظر والمنطق أن كثيرا من الجوابات ينبغي أن تسبق بسؤال في الماهية المقصود الجواب عنها، هل الماهية واحدة أو الماهية منقسمة؟ دائما استعمل هذا السؤال، هل الماهية المسؤول عنها إيش؟ واحدة أو منقسمة؟ فإن كانت منقسمة انقسم إيش؟ انقسم الجواب. هل التمذهب واحد أم أنه منقسم؟ لا، هو منقسم. منقسم من أي معتبر؟ نقول القول في التمذهب يقع في مقامين، وهذا وجه الانقسام. القول فيه باعتبار التمذهب من التراتيب العلمية، فيقصد إليه في مقام التعلم والتدريس، أو تقول في مقام التدريس والتعلم، التدريس حق الشيخ والتعلم حق الطالب. فالنظر إلى التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية هذا له حكم، والنظر إلى التمذهب على معنى التدين والاستمساك واللزوم لقول معين من أهل العلم وعدم الانفكاك عنه والتعصب له فهذا إيش؟ حكم آخر، إذا دخل باب التدين وأنه يتعبد أن لا يخرج عن قول أبي حنيفة، أو يتعبد أن لا يخرج عن قول من؟ الشافعي، لذات الاستمساك، هذا له كلام. فإذا التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية فيقال هذا حسن سائغ، هذا حسن سائغ، وإن لم يكن لازما على الإطلاق، وإن لم يكن لازما على الإطلاق. ما فائدته؟ يقال فائدته ترتيب المسائل العلمية، فائدته ترتيب المسائل العلمية ومعرفة مبتدأ الأقوال في الكتب ومنتهاها. فيحفظ به المتمذهب أصول المسائل ويعرف أصول المسائل ومبتدأ الأقوال وما إلى ذلك. اثنين من فائدته أنه يقع ضد الفوضى العلمية، أنه ضد الفوضى العلمية، ولعله من الحكمة هكذا أن نقول ضد الفوضى وليس ماذا؟ وليس إيش؟ وليس نقيض الفوضى، لأن الضد قد يعني إذا ارتفع الضدان فيمكن أن يوجد إيش؟ صورة ماذا؟ ثالثة. فأنت لا تقول إنه لا يمكن في الشرع إلا الفوضى، أو لا يمكن في الوجود عفوا إلا الفوضى، أو ماذا؟ من لم يتمذهب فهو من أهل الفوضى، هذا إغلاق، هذا إغلاق. أولا ما وقع عند السابقين بهذه الصورة، ثم حتى بعد ما ظهرت المذاهب الأربعة كان توجد اختصاصات، إما اختصاصات بعض أهل الحديث بفقه الحديث والتتبع لفقه المحدثين، هذا كان موجودا، العناية بفقه المحدثين، أو حتى بعض المتمذهبين في كثرة خروجهم أحيانا عن رأي المذهب في بعض المسائل، أو الأخذ بخلاف المعروف من المذهب بالمصطلح. فإذا أن تقول إن من لم يتمذهب فهو من أهل الفوضى هذا إغلاق، لكن أحيانا كثيرة يكون التمذهب بديلا عن ماذا؟ عن الفوضى، لكن أنه لا يوجد إلا هو أو إياها هذا ليس كذلك. فهذا من فائدته أن كثيرا من أو في كثير من الأحوال تركه يؤدي إلى ماذا؟ في كثير من الأحوال تركه يؤدي إلى إيش؟ إلى الفوضى. أما أنه يلزم من ترك الفوضى فهذا ليس شرطا لازما على الاضطراد. معيار الاختيار، طيب إذا قلنا أن المذاهب التي اشتهرت هي المذاهب الأربعة وانتشرت وبقيت، فابتداء طالب العلم يتمذهب بماذا؟ هل بمذهب الشافعي أو بأحمد أو بمالك أو بأبي حنيفة؟ معيار الاختيار، الأصل شرعا وعقلا أن تختار ماذا؟ الإيش؟ لا، الأصل كابتداء، الأصل أن تختار الأفضل أليس كذلك؟ والأقرب للسنة والأقرب للصواب إلى آخره. هذا متعذر، ولما كان متعذرا كان التعليق به وجها من التعصب. ما معنى ذلك؟ من يقول إن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة هو أصح المذاهب كإطلاق، هذا ليس كذلك، هذا فيه تعصب. ومثل من يقول مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو مذهب المالكية، إذن التفضيل المطلق لمذهب واحد من المذاهب الأربعة على غيره أهو عند التحقيق ممكن؟ الجواب لا. ومن قاله فإنما قاله بوجه من الاجتهاد، من قاله فهو اجتهاد عنده، كما أن بعض الحنابلة لما يقدم مذهب الإمام أحمد فإن الشافعية يوجد فيهم من يرجح في الجملة مذهب الشافعي وهل مجرى، بل الأصل في المتمذهبين أنهم ما تمذهبوا إلا لكونهم ماذا؟ يرجحون المذهب على غيره. فإذا هل هناك تفضيل مطلق منضبط علميا عند السائر الفقهاء أو كقواعد علمية صريحة منضبطة؟ الجواب لا، هذا غير منضبط. إنما المحققون يعرفون التفضيل في أبواب. مثلا الإمام بن تيمية من المحققين مع أنه حنبلي يقول وأصول مالك في البيوع والمعاملات أجود من غيره، لأنه أخذ فقه ذلك عن أعلم الناس بهذه المسائل في زمنه وهو سعيد ابن المسيب. هذا تفضيل في إيش؟ في باب. تقول مثلا إذا رجعت إلى من قبل الأئمة الأربعة مثل عطاء، يفضلون عطاء في أي الأبواب؟ في المناسك، فقه عطاء في المناسك من أجود الفقه. إذا جئت في بعض مسائل، إذا جئت مذهب الإمام مالك مثلا في حل المطعوم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فقه هذه الآية. المذاهب اختلفت فيها، فتجد أن الحنابلة في المشهور من مذهبهم يحرمون ما استخبثته العرب أليس كذلك؟ تجد أن الشافعية يجعلون أو في المشهور من مذهب الشافعية يجعلون المناط على الضرر. تجد أن مالكا توسع في ذلك، حتى أنكم تعرفون أنه في مذهب الإمام مالك أحلت كثير من الحيوانات التي حرمت في جمهور المذاهب. فإذا التفضيل الممكن يكون في أبواب. تقول في باب المياه مذهب فلان أجود من مذهب فلان، هذا يصل إليه المحققون. وكما قلت أن ابن تيمية يستعمل كثيرا من هذا، بل حتى من قبل هؤلاء أحيانا يشير أبو عبيد القاسم بن سلام في بعض كلامه مثلا في كتاب الأموال إلى شيء من هذا، هذا أمر بين. المهم لما تعذر التفضيل المطلق فإن معيار الاختيار من أخص، تقول من أخصه قصد ما عليه أهل البلد، قصد ما عليه أهل البلد. فمن نشأ في بيئة حنبلية فالأولى له أن يتمذهب بمذهب الحنابلة، وفي الشافعية كذلك، وفي البيئة الحنفية كذلك، لمصالح شرعية بينة. من أخصها أنه أضبط لعلمه، لأن هذا المذهب كتبه منتشرة في هذا المصر، الشيوخ الذين يدرسونه موجودون، طرق التدريس له فيما بعد لحفظ العلم متاحة، أنه إذا أفتى به فإنه لا يفرق العامة ويلبس على العامة، وهكذا ترج المتقدمون قبل هذه التمذهبات. فكان الإمام مالك رحمه الله مثلا في المدينة كما أسلفت يحرص على فقه المدنيين، حتى أنه وصل إلى ماذا؟ أنه قدم عمل أهل المدينة وجعل عمل أهل المدينة في مسائل حجة، فهذا من الفقه الفاضل، فهذا من الفقه الفاضل، وهي نوع من الاقتداء الحسن، نوع من الاقتداء الحسن، وما زال المسلمون عليه. طيب الثالث حكمه، ما حكم هذا التمذهب كترتيب علمي؟ أن تؤصل، ما معنى كترتيب علمي؟ الترتيب العلمي له وجهان، إذا جاء من عارف فقيه فإن الترتيب بمعنى أنه يفقه أصول المذهب، فيفقه درجة القياس في مذهب أبي حنيفة وأين تستعمل، كما أن الحنبلي يفقه درجة قول الصحابي وأين تستعمل، المنطوق والمفهوم، هل المذهب يعمل بالمفهوم، يعني يدرس أصول فقه المذهب، هذه درجة من الذي يتمذهب على هذا، مثل تمذهب تقول ابن عبد البر على مذهب الإمام مالك، هل هو مجرد أنه قرأ فروع متنية على فقيه مالكي، أم أنه يعرف أصول مذهب الإمام مالك؟ يعرف الأصول، هذه الدرجة العالية في التمذهب أو في الترتيب العلمي للتمذهب، أنه يقصد إلى فقه أصول المذهب، ومن باب أولى يأخذ بعد ذلك الفروع. أحيانا كما هو الشائع الآن عند كثير من المجالسين للعلماء المذاهب أو فقهاء المذاهب في أمصار المسلمين، أن الطلبة الجالسين أو حتى بعض طلاب العلم لا يصل إلى أنه يعرف ماذا أصول المذهب بقدر ما هو يحفظ فروع المذهب على طريقة معينة، فهذا أيضا وجه من الترتيب العلمي، فالترتيب العلمي قد يكون ترتيبا باعتبار أصول المذهب، وهذه حال الكبار من المتمذهبين، وقد يكون ترتيبا باعتبار الأخذ بفروع المذهب وإن لم يدخل في تفاصيل أصول المذهب. فإذا أخذ كترتيب علمي يبنى عليه ولا يترك بين الدليل من أجله، إنكما كترتيب علمي لينضبط ليعرف نظم المسائل لينضبط قوله، واضح؟ فهذا كترتيب علمي لا يجوز إنكاره. ولعلك تقول ما الدليل، فنرجع إلى قضية الدليل النصي والدليل إيش الإيش دليل ماذا الاستقراء. من الدليل الاستقرائي أن هذه المذاهب متى استقرت، يعني الأربعة، لا تأخذ بالظن، خذ باليقين، لتقل باعتبار اليقين أنها استقرت في ماذا، في القرن الرابع، أليس كذلك؟ هذا يقين ما أحد يجادل فيه، ما هو المهم أن تقول لا قبل، والله ممكن نقول قبل، لا دعنا نقول استقرت في القرن الرابع. طيب أين نقل أو متى نقل أن أعيانا من العلماء المعتبرين قد صرحوا بتحريم التمذهب كإيش، كترتيب علمي، كترتيب علمي، أما كتقليد وتعصب وترك لظاهر الأدلة فهذا معلوم من الدين بالضرورة، ما يحتاج تنقل فيه عن فلان وفلان من الناس. ولذلك بعض من يحرمون التمذهب يقول قال ابن القيم، طيب ابن القيم حنبلي، فما الذي كان ينكره وهو حنبلي؟ قال شيخ الإسلام، طيب ابن تيمية حنبلي، قال ابن رجب حنبلي. تمذهب بمعنى التقليد والتدين والالتزام والاختصاصات والتعصبات على هذا المفهوم، هذا هو المخالف من لماذا؟ هذا هو المخالف لهدي النبي وسنته. أما التمذهب كترتيب علمي مع عدم الإلزام به، إلا الإلزام به عن الفوضى العلمية وما إلى ذلك، فهذا إلى القرن العاشر فيما أعلم، إذا قلت استقر من القرن الرابع نقول إلى القرن العاشر لم يحفظ عن إمام معتبر أنه منع التمذهب كترتيب، إنما الذي صرح المتقدمون كالأئمة الأربعة أنفسهم وحتى الفقهاء من أصحابهم المحققين كبعض الأسماء التي ذكرت، الذي وصنف من صنف في ذم التقليد والطعن على المقلدة وما إلى ذلك، مصطلح التقليد مصطلح مشترك، أليس كذلك؟ مصطلح ماذا؟ مشترك، مصطلح الاتباع مصطلح أحيانا يدخله اشتراك عند البعض، هل هو اتبع الدليل أو اتبع المذهب. فالمقصود أن هذا لم ينكر على هذا الوجه، بل تعرف أن عامة علماء المسلمين أو جماهير علماء المسلمين، عبارة أصدق جماهير علماء المسلمين في سائر بيئاتهم، كانوا على هذه يتمذهبون على هذه، مع أنهم درجات، منهم المحققون الذين انتظموا على فقه المذاهب بشكل صحيح. إذن هذا من حيث الأصل نقول حكمه لا ينكر بهذا المعنى. إنما الذي أنكر هذا ما يتعلق بباب التعصب وما بعد ذلك. طيب المقام الثاني في مقامات في مقام بين مقامي التمذهب، التمذهب على معنى التدين. التدين ما معناه؟ حتى الذي يتمذهب في الأول هو جزء من التدين، أليس كذلك؟ لكن نقصد بالتدين هنا أنه يلتزم التدين على وجه الاختصاص بقول أحد، فيجعل هذا أخص تدينا من غيره ويتعصب له حتى أنه يترك ظاهر الدليل من أجل قوله وما إلى ذلك. فهذا الاستمساك المحض والمغالبة المحضة بالمذهب أو ذم المذاهب الأخرى أو تشتيت المسلمين بالتمذهب إلى غير ذلك من العوارض البينة التي لا يسع الوقت للاستطراد فيها، هذا لا شك أنه مذموم شرعا وعقلا، وهذا ليس توسعة على المسلمين كالأول. الأول توسعة على المسلمين، لكن إذا دخل إلى الثاني صار إيش؟ تضييقا على المسلمين. ولذلك لو سألنا سؤالا، هل التمذهب فيه توسعة على المسلمين أو تضييق على المسلمين؟ في تفصيل، إن اعتبرته بالمفهوم الأول الشرعي المتعقل فهو ماذا؟ توسع على المسلمين، وإن اعتبرته بالمفهوم الثاني التعصبي المضيق الذي يتجاهل القول الآخر مطلقا، يتجاهل ظاهر الدليل أحيانا إلى غير ذلك، يتكلف في تبعيد القول الثاني إلى أوجه عرضت غلو في التاريخ، حتى يقولون كان مثلا بعض الشافعي لا يزوج حنفي، طبعا هم يرجعون إلى شروط في النكاح أحيانا، يرجعون إلى شروط لما يقول الأحناف أنه ليس من شرطه الولي وما إلى ذلك. لكن عموما هذه التعصبات زائدة، حتى صار بعضهم يسأل أن يصلي خلف الشافعي ويقنط في الصبح ولا يصلى خلفه، هذه التكلفات هي التي تضييق وليست توسعة على المسلمين. لعل التفريق تبين، لعل التفريق تبين. ومن هنا التمذهب كترتيب علمي لا يعارض السنة والجماعة وأصول السلف، وأما إذا نزل عن ذلك إلى رتبة التعصب والتفريق وترك ظاهر الدليل والاستمساكات المطلقة لذات قول المعين، فهذه من التكلفات المنافية لتحقيق الاتباع. مسائل على السريع أعلق عليها حتى لا ننقطع ولا ينقطع القول، مسائل في فقه التمذهب بعد أن بينا أنه إيش؟ أنه على مقامين، أنه على مقامين، المقام الأول سائغ والثاني إيش؟ والثاني مذموم. مسائل في فقه التمذهب: الخروج عن المذهب المعين، من كان حنفيا أو حنبليا أو ما إلى ذلك، فهل له الخروج عن المذهب المعين أم لا؟ إما أنه فقيه في المذهب أو متمذهب بالدرجة الأولى، ما هي الدرجة الأولى من التمذهب؟ أن يكون فقيها في أصول المذهب، أو متمذهب بالدرجة الثانية التي هي المعرفة بفروع المذهب، فهل له الخروج عن المذهب المعين الذي هو عليه أم لا؟ نقول هذا له أربع صور، هذا له أربع صور. الخروج إلى قول أحد من الأئمة الأربعة، يعني الخروج إلى أحد قول الثلاثة، إذا قلت إنه حنفي فمعناه أنه يخرج إلى قول من؟ قول أحد الثلاثة، كأن يخرج الحنفي عن قول أبي حنيفة إلى قول مالك، أو الحنبلي عن قول أحمد إلى قول الشافعي، وهل مجرى فخروجه عن قول أحد الأئمة، خروجه عن قول أحد الأئمة هذا يقال إيش؟ إنه سائغ. خروجه إلى قول أحد الأئمة هذا خروج لا بأس به، هذا خروج لا بأس به. هل هو مشتهر عند الفقهاء المتمذهبين؟ لا، ليس مشتهرا، الغالب عليهم أنهم يخرجون إلى أقوال في مذاهبهم، فتجد أن الحنابلة أو أن المحققين من الحنابلة إذا رجحوا خلاف المشهور فإنهم يذكرون أن ما رجحوه هو إيش؟ هو رواية عن الإمام أحمد. ولذلك ابن تيمية ومن محقق الحنابلة ماذا يقول؟ يقول: إني تأملت المسائل التي ظاهر المذهب عند الأصحاب يخالف الدليل، فإذا جمهورها أو قال بل عامتها يكون فيه عن أحمد رواية توافق ما عليه ظاهر الدليل، فهذا من باب الاستجماع أو من باب الجمع في هذا المقام، الخروج عن المذهب المعين إلى قول أحد الأئمة الأربعة، وهذا فيه سعة. الخروج إلى قول من هو في درجتهم العلمية من المتقدمين ممن حفظ قولهم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط الثاني. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة